الرعد فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات ينادي ذو الجلال.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه وصيتي لنفسي ولإخواني، ويعلم الله أنني غيرت الموضوع الذي كنت قد أعددته لكم، فهذا رزقكم الله تعالى، أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وصيتي لنفسي ولإخواني بعد رمضان هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه حين قال له: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان بالله تبارك وتعالى ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، ولكن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان له حلاوة كما في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الإيمان له طعم. روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له نور. روى أبو نعيم في الحلية وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضي إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. أنا لا أريد أن أطيل النفس في هذا الشطر الأول من الحديث النبوي المبارك، لأنني أريد أن أذكر نفسي وإخواني بالشطر الثاني، ألا وهو: ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. ولذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على الاستقامة، لأنه لا يمكن أن يحقق العبد الاستقامة إلا إذا حقق الإيمان. والكل يتساءل الآن: لماذا يصاب كثير من الصائمين والقائمين في رمضان بحالة من الفتور التي لا تتوقف عند حد التراخي والتكاسل، وإنما تصل أحيانا إلى حد الانقطاع عن العمل. وحين ينقطع الإنسان عن العمل فهذا لا يعد فتورا، وإنما يصبح انتكاسا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالفتور كما قول علماء اللغة كابن منظور وغيره: فتر يفتر فتورا، أي لان بعد حدة وسكن بعد شدة. وأخطر مراحل الفتور هو الانقطاع عن العمل، وهذه ظاهرة تستحق الدراسة من العلماء الربانيين والعلماء والدعاة المخلصين، لأن كثيرا من الناس ليصاب بحالة فتور بعد الطاعة التي كان عليها في رمضان فحسب، وإنما قد يصاب بحالة من الانقطاع عن الطاعة بعد رمضان. لذا تأتي وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ثم استقم بعد أمره بتحقيق الإيمان، لأنه من لم يحقق الإيمان بالله جل وعلا على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يتمكن أبدا من أن يستقيم على طاعة الله جل وعلا. ما هي الاستقامة؟ الاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال. تقول استوى أو استقام الشيء، أي استوى واعتدل. والاستقامة اصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم، لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فهي دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص، وأن تستقيم الأعمال على الاتباع. أكرر تعريف الاستقامة: الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فالاستقامة دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص، وأن تستقيم الأعمال على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاستقامة ندعو الله عز وجل في كل ركعة من ركعات الصلاة الفرائض والنوافل أن يرزقنا الله إياها. اهدنا الصراط المستقيم. روى الإمام أحمد وغيره من حديث النواس بن سمعان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وفوق الصراط داع آخر إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة قال هذا الداعي فوق الصراط: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه، أي إنك إن فتحت هذا الباب من هذه الأبواب ولجت، أي دخلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام، والداعي أو السوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، أي هو طريق الإسلام، والسوران على هذا الطريق هما حدود الله جل وعلا. وهذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها السطور هي محارم الله تبارك وتعالى، والداعي على رأس الصراط هو كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط هو الواعظ الذي تسمع صوته في قلبك كلما وقعت في معصية أو قصرت في طاعة. لكن لأننا حاولنا مرارا أن نسكت هذا الواعظ حتى لا نسمع صوته، ف فصمدنا أنفاسه بحيث لم نعد نسمع إلى صوت هذا الواعظ في قلوبنا مرة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أيها الأفاضل أن الاستقامة منهج متكامل، أن الاستقامة دين شامل، ليست مجرد كلمة يرددها عالم أو داعية إلى الله جل وعلا. عرف الاستقامة سلف الأمة الصالح، وعلى رأسهم أعظم الأمة استقامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق، فقال: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. وقال عمر: الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. وقال عثمان: الاستقامة هي تحقيق الإخلاص. وقال علي: الاستقامة هي أداء الفرائض. أرجو أن تنتبهوا، ولن أطيل، لن أطيل، أرجو أن تنتبهوا إلى هذا التفصيل بعد هذا الإجمال. قال الصديق: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. نعم، فلا يستقيم القلب، لا يستقيم الإنسان إلا إذا استقام القلب على التوحيد. لا يستقيم الإنسان على طاعة الله إلا إذا استقام القلب على التوحيد. هذا أصل، لا يمكن أبدا أن تكف بصرك عن الحرام، ولسانك عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، إلا إذا استقام القلب على التوحيد، إلا إذا طهر القلب من الشرك كله، كبيره وصغيره. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. فالشرك لا يمكن على الإطلاق أن يستقيم القلب معه، لا يستقيم القلب، لا يستقيم المرء إلا إذا استقام القلب على التوحيد. فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. فالقضية الأولى التي يجب أن تشغلنا في أي مرحلة من مراحل البناء هي قضية التوحيد. الكل ينادي الآن بالتغيير والتطهير والإصلاح، ونرى انفلاتا أمنيا وأخلاقيا إلى غير ذلك. لا يمكن أن يستقر وأن يتغير الواقع إلا إذا تطهرت قلوبنا من شوائب الشرك كله وتحققت بالتوحيد كله. فالقضية الأولى هي قضية التوحيد، وستظل قضية التوحيد قضية المسلمين الصادقين في أي مرحلة من مراحل العمل والتغيير والبناء، لأن قضية التوحيد لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها دوما في كل مراحل البناء إلى غيرها. لذا كانت الصيحة الأولى لكل رسالة، والصرخة الأولى لكل نبوة. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا استقام القلب على توحيد الله جل وعلا استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد سبحانه وتعالى. فلا بد إذن من أن تعلم أنك لن تستقيم على الطاعة إلا إذا حققت الإيمان. لذا قدم النبي الإيمان على الاستقامة: قل آمنت بالله ثم استقم. فإن حققت الإيمان بأركانه وتذوقت حلاوته وتذوقت طعمه وأشرق نور الإيمان في قلبك، لا يمكن على الإطلاق أن تتخلى عن الطاعة بعد رمضان. لأن المؤمن الذي تذوق حلاوة وطعم الإيمان لا يجد عملا بعد رمضان ليزيده على عمله بعد رمضان، اللهم إلا أنه كان مكلفا بصيام الشهر كله، وإلا فهو لا يقطع الصيام، لا يقطع الصلاة، لا يقطع القرآن، لا يقطع الذكر، لا يقطع النفقة. هذه ثوابت إيمانية لا يفرق فيها المؤمن برب البرية المتبع لسيد البشرية، لا في رمضان ولا في غير رمضان. نعم أيها الأحبة، وكذلك قال عمر الاستقامة أن نستقيم على طاعة الله وأن لا نروض روغان الثعالب. ألا ترى أن كثيرا منا يروض روغان الثعالب؟ ألا ترى أن كثيرا من أبناء الأمة يعيش حالة من الغبش، من الغبش العقدي والتعبدي والفكري والأخلاقي والسلوكي؟ نعم، قد يجلس ساعة كاملة أمام فضائية من الفضائيات ليسمع عالما من العلماء الربانيين وداعية من الدعاة الصادقين، فإذا ما أنهى العالم لقاءه وحلقته تحول هذا المتابع إلى فضائية أخرى، تحول الزهاد العباد إلى فساق فشار، أو دخل على موقع إباحي من مواقع الإنترنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتراه الآن على حال، وبعد ساعة تراه على حال، وبعد ساعة ثالثة تراه على حال، فهو متقلب الأحوال، لا يثبت على منهج الكبير المتعال ولا على سنة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. لو خلا بمحارم الله انتهكه، لو خلا بمحارم الله انتهكها. فهو لا يراقب الله جل وعلا في الخلوة، قد يراقب الله عز وجل في الجلوة، لأنه يعلم أن أعين الناس ترى، ويعلم أن آذان الناس تسمع كلماته، لكنه إن خلا بمحارم الله انتهكها، يروق روغان الثعالب. والنبي صلى الله عليه وسلم قل لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله أن يرزقنا الصدق في الإخلاص والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالاستقامة أن تكون مستقيما على منهج الله وعلى طاعة الله، وأن لا تروغ روغان الثعالب، وأن لا تعرض نفسك للفتن، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف. يعني من عرض نفسه للفتن ستهلكه الفتن، ومن تشرف لها تستشرف. فمن وجد ملجأ، وهذا هو الشاهد الذي سقت الحديث من أجله، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أي فليعتصم به وليحتمي به وليبتعد ما استطاع إلى ذلك سبيلا عن الفتن، لأنك لا تضمن كيف يكون حال قلبك إن تعرضت لفتنة. أنت الآن في بيئة طاعة تسمع عن الله ورسوله، فلا تعرض نفسك اختيارا لبيئة معصية أو لبيئة فتنة، لأنك لا تدري كيف يكون حال قلبك حين تعرض عليك الفتن. أسأل الله أن يعصمني وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعرف الاستقامة عثمان بن عفان فقال الاستقامة هي تحقيق الإخلاص، إذ أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن لا بد أن تعلم أن الاستقامة أن تكون محققا للإخلاص في أقوالك وأعمالك وأحوالك. وعرفها أيضا علي بن أبي طالب فقال الاستقامة هي آداء الفرائض، لأنك ما تقربت إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما فرضه عليك جل وعلا، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي. المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إذن الاستقامة هي أن تؤدي الفرائض، هي أن تمتثل ما أمرك الله عز وجل به. ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فالاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا، الاستقامة هي أن تستقيم على الطاعة وألا تروغ روغان الثعالب، الاستقامة هي تحقيق الإخلاص لله جل وعلا، الاستقامة هي أداء الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه. قد لا نستطيع لضعفنا البشري أن نحقق الاستقامة بهذا التقصير والمفهوم، لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تتمكنوا من تحقيق الاستقامة كاملة على مراد الله ورسوله. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فإذا لم نستطع أن نحقق كمال الاستقامة فما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا أي فاستقيموا. طب إن لم نستطع؟ وقاربوا أي قاربوا من الاستقامة، قاربوا من تحقيق الاستقامة. سددوا وقاربوا، واستعينوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فما عليك إلا أن تجتهد ما استطعت. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. إن لم تستطع أن تمتثل الأمر كله، وإن زلت قدمك في نهي من النواهي وفي حد من الحدود، فما عليك إلا أن تطهر ثيابك بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن ترفع قدمك من حفرة المعصية وبؤرة الدم، وأن تشدد الأوبة والتوبة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهكذا استمر، سدد وقارب حتى تلقى الله عز وجل. بل واعلم يقينا أنه لن يدخل أحد منا الجنة بعمله، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا واعلموا، استقيموا سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولا تعارض بين حديث النبي وبين قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لا تعارض بين الآية وبين قول النبي: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالباء في الآية هي باء السببية، هي باء السببية، فلقد جعل الله العمل سببا لدخول الجنة. أما الباء في الحديث فهي باء العوض، فلا تعارض بين قول الله جل وعلا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والله لو عرفنا فضل الاستقامة ما تركنا بابها ولا تخلينا عنها في دنيانا وأخرانا. فربنا تبارك وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. للعلماء قولان في وقت تنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة. القول الأول تتنزل الملائكة عليهم وهم على فراش الموت في هذه اللحظات الحاسمة العصيبة، ترى من أهل الإيمان والاستقامة على الطاعة من يبتسم ومن يشرق النور من وجهه وأعضائه، ومن يردد كلمة التوحيد سهلة ميسورة، لأن الله ثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأهل الإيمان والاستقامة تثبتهم ملائكة التثبيت من الله جل وعلا على فراش الموت. والقول الثاني، تتنزل الملائكة على من حقق الإيمان والاستقامة يوم القيامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. إذا خرج المؤمن المستقيم على طاعة الله وعلى منهج الله ورسوله، يجد الملائكة تقف عند قبره لتستقبله استقبالا ملائكيا مباركا، وقد هيأت له من ركائب الجنة ما لا يعلم جماله وجلاله إلا من هيأه وأعده، ليركب ولي الله المؤمن المستقيم على طاعة الله حتى لا يمشي على قدمي خطوة واحدة في أرض المحشر، وقد ينطلق مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا ملك يا وهاب. هذا فضل الاستقامة على الإيمان وعلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول ربنا جل وعلا في آخر الآيات نزلا من غفور رحيم، والنزل هو ما يعد ويهيئ للضيف من كرامة. وأرجو أن تتصوروا نزلا يهيئه ويعده مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. أكتفي بذكر حديث واحد فقط لأقرب لكم به المعنى. ففي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران ربه فقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله عز وجل: ذاك رجل يجيء فيقال له ادخل الجنة. الله جل جلاله يقول لعبده ادخل الجنة، فينطلق العبد ثم يرجع إلى ربه جل وعلا، ويقول العبد للرب: يا رب، لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني أنا ماليش مكان في الجنة. فيقول ربنا جل وعلا للعبد: أترضى أن يكون ملكك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ونحن جميعا لا نعرف ملك ملوك الدنيا. فالله جل جلاله يقول: أترضى أن يكون ملكك في الجنة، أو أن يكون لك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ وفين؟ مش في الأرض، وإنما في الجنة. فيقول عبد: رضيت يا رب. فيقول الرب جل وعلا: لك ذلك. الحمد لله، لا انتظر، الله جل جلاله واسع كريم عليم. فيقول الرب للعبد: لك ذلك، يعني ضعفه، لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول العبد للرب في المرة الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الرب جل وعلا: لك ذلك وعشرة أمثاله معك. فيقول موسى: يا رب، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فما أعلاه منزلة؟ فيقول الله جل وعلا: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رزقني الله وإياكم الإيمان والاستقامة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
كيف نحقق الاستقامة؟
والجواب في نقاط سريعة. أولا أن نصدق في طلب العون من الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يقول له يا معاذ والله إني لأحبك، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله إني لأحبك، قال فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن اطلب العون من الله جل وعلا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فمن أعانه الله جل وعلا ووفقه للاستقامة على منهج الله فهو المعان، ومن خذل أعاذنا الله من الخذلان فهو المخذول. ثانيا القصد والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط في الطاعة والعبادة، فالإفراط يعادل التفريط في دين الله جل وعلا، وإنما بوسطية باعتدال. استقم على طاعة الله لأن النفس جموح، لأن النفس قد تصاب بالملل وقد تتخلى عن الطاعة بالكلية، فلا تفرط ولا تفرط، لا إفراط ولا تفريط. وقد ذكرت حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسدده وقارب الحديث. ولقد دخل النبي يوما إلى المسجد النبوي فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين بين عمودين، فقال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب، قالوا حبل لزينب، إذا فترت تعلقت به، يعني إذا تعبت تعلقت به. فقال عليه الصلاة والسلام حلوه، ثم قال فليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليرقد. وكلكم يحفظ حديث الرهط الذين دخلوا بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ فقال أحدهم أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا، وقال الآخر وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، وقال الثالث وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد لا بد من القصد والاعتدال. ثالثا التدرج في الطاعة، لا أقصد التدرج في التشريع، فبعض إخواننا يفهم التدرج فهما خاطئا، لا تدرج في الأحكام ولا في التشريع، لأن الأحكام قد انتهى حكم التدرج فيها بموت النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن التدرج في الطاعة معناه إذا أردت أن تواظب على صلاة الليل بعد رمضان فواظب على 11 ركعة، ولا تلزم نفسك ب4 ساعات أو ب3 ساعات كنت تصليها مع الجماعة، لأنك لن تستطيع أن تواظب أو أن تستمر على هذا. المهم أن تحرص على الصلوات التي كنت تصليها حتى ولو في نصف ساعة، حتى ولو في نصف ساعة. كنت تقرأ 3 أجزاء فحاول ألا تهجر كتاب الله ولو قرأت جزءا واحدا أو أقل. المهم أن تكون مستقيما على الطاعة، حق الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي حافظ وداوم عليه، كان إذا مرض أو نام بالليل صلى بالنهار 12 ركعة. المهم أن تواظب وتحرص على الطاعة التي كنت عليها. وهب أنك تقرأ القرآن الكريم وشعرت بشيء من السآمة، نعم، وشعرت نفسك بشيء من الجموع، أغلق كتاب الله جل وعلا وانتقل من هذه الطاعة إلى طاعة أخرى. أخرج لزيارة أخ في الله، أخرج إلى بيت من بيوت الله، تحرك للدعوة، تحرك للأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، اذهب للصدقة على فقير أو مسكين أو يتيم، غير الطاعة، لأن النفس جموع. ولذلك لما ذهب عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز وقال: يا أبت ما لي أراك لا تحمل الناس على الحق جملة واحدة، فوالله لا أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله. فقال له والده: يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الناس الحق جملة واحدة، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة. هذا هو الفهم الرائع لقضية التدرج في الطاعة. لا أن يقول أحد إخواننا لرجل لا يصلي: طب ابدأ بصلاة الظهر بس واستمر على كده سنة، ثم بعد ذلك صلي العام القادم العصر مع الظهر. هذا خلل، هذا خلل لفهم قضية التدرج في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأخيرا، صحبة الأخيار، صحبة الأطهار، صحبة الأبرار، وعلى رأس الأخيار علماؤنا الربانيون. فأولياء الله من تذكرك وجوههم بالله. الولي هو من إذا نظرت إلى وجهه ذكرت الله وتذكرت الطاعة، والشقي هو من إذا نظرت إلى وجهه تذكرت المعصية وتذكرت الشيطان. أولياء الله الذين إذا روه ذكر الله. اصحب هؤلاء الأولياء، اصحب هؤلاء من الأحياء والأموات، من الأحياء من علمائنا الربانيين ودعاتنا الصادقين وآبائنا الأطهار والأبرار والأخيار، من المصلين، من المسبحين، من الذاكرين، من المنفقين، من المؤدبين، من أصحاب الحياء. اصحب هؤلاء لتتخلق بأخلاقهم ولتستقيم على الطريق والطريقة الذي ترى عليها أهل الفضل من هؤلاء الأخيار الأطهار. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحييك وإما أن تمتاع منه وإما أن تجد منه ريحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا كريهة. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمره: لا تصاحب إلا مؤمنة. هب أن النبي الآن على المنبر بين يديك يأمره: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الواجب عليك أن تقول للحبيب النبي سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. صحبة الأخيار. يقول الإمام العلم علي بن المديني رحمه الله: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فمن الناس ناس تتحول المحن بين أيديهم إلى منع، وتذكرك وجوههم بالله ناهيك عن أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فاصحب هؤلاء الأخيار، وهذا سبب من أعظم أسباب الاستقامة على الطاعة. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك لطولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارزق نصر الحكام الصالحين المصلحين، واحقن دماء المسلمين في سوريا، ونجهم من الظلم وعصابة الظالمين، واحقن دماء المسلمين في اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان، وأغث أهلنا في الصومال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصطرنا ولا تضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء وتنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة، وارمني في جهنم وأقم الصلاة.